أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مسألة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وقيامها مقام القطع الموضوعي، ثم بحثنا عن قيام الأصول مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي. إذا أردنا أن نلخص كلام الماتن من جهة عامة، يعتقد الماتن أنه لكي تقوم أي شيء مقام القطع الطريقي لابد أن يكون لهذا الشيء كاشفية عن الواقع، فكل قاعدة سواء كانت من قبيل الأمارات أو الأصول العملية لم يكن لها اقتضاء الكشف عن الواقع، فحينئذ لا معنى لكي نقول بأنها تقوم مقام القطع الطريقي. لذلك حتى نقول بأن أمارة تقوم مقام القطع الطريقي لابد أن تكون الأمارة لها كاشفية عن الواقع، حتى نقول الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي لابد أن يكون الاستصحاب كاشفية عن الواقع، وهما بحمد الله موجودين الحمد لله رب العالمين. أما سائر الأصول العملية فليس لها كاشفية عن الواقع فلا تقوم مقام القطع الطريقي. أما هل الأمارة والاستصحاب يقومان مقام القطع الموضوعي أو لا؟ يقول الماتن إذا لاحظنا دليل اعتبار الأمارة أو لاحظنا دليل اعتبار الاستصحاب، فإن كل من الأمارة والاستصحاب لا دليلهما لا يمكن أن ينزل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوع في آن واحد، ولا يمكن لدليل جعل حجية الاستصحاب أن ينزل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي والموضوع في آن واحد. لماذا أيها الماتن؟ يقول لأن يلزم من ذلك التهافت في اللحاظ، باعتبار أن المولى عندما ينزل الأمارة مقام القطع الطريقي فقد لاحظ الأمارة ما به ينظر باعتبارها طريق إلى الواقع، لاحظ النظرة الآلية. أما إذا أراد أن ينزله منزلة القطع الموضوعي فلاحظ أنه فيه ينظر والنظرة الاستقلالية الموضوعية، وحينئذ لا يمكن للمولى في لحاظ واحد أن يأتي بهذين اللحاظين في آن واحد، لا يمكن له في اعتبار واحد أن يكون ملاحظا بلحاظين متهافتين، لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية. لذلك لا بد أن نحملهما على الفرد المتعارف هو لحاظ الآلية، فنقول بأن الأمارة والاستصحاب يقومان مقام القطع الطريقي دون مقام القطع الموضوعي. هذا كانت عصارة الفكرة التي تقدمت معنا فيما مضى فعلا في المقام. لذلك هو في آخر عبارة قرأناها سابقا يقول: ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا يعني صفتي أو موضوع طريقي، وأن مثل لا تنقض اليقين لا بد أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ اليقيني. بلحاظ المتيقن يعني يقوم مقام القطع الطريقي، بلحاظ اليقين يعني يقوم مقام القطع الموضوعي، فهو منظور إليه بلحاظ المتيقن لا بلحاظ اليقين. هذا كان انتهى البحث، إلى هنا انتهى البحث. صارت النتيجة إذا سألنا ما هو رأي صاحب الكفاية، نقول صاحب الكفاية يعتقد أن الأمارة والاستصحاب يقومان مقام القطع الطريقي باعتبار أن فيهما الكاشفية عن الواقع، بخلاف الأصول العمل سائر الأصول العملية التي لا تقوم مقام القطع الطريقي. ليش؟ لأن القطع الطريقي من خصائصه الكاشفية، سائر الأصول العملية ليس لها اقتضاء الكشف عن الواقع، فحينئذ لا يمكن أن تقوم مقام القطع الطريقي. بخلاف الاستصحاب له اقتضاء الكشف عن الواقع، الأمارة لها اقتضاء ذاتي بالكشف عن الواقع، فلا مانع من أن تقوم مقام القطع الطريقي. ولا يقوم لا الاستصحاب ولا الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن الأمارة لأنه لا يمكن أن يكون دليل واحد ملاحظا لكلتا الجنبتين، جنبة الطريقية والموضوعية في آن واحد. هذا تكلم الماتن عنه سابقا. طبعا هذه الأبحاث كلها الآن مش مطروحة بهالطريقة، بس هي طريقة الماتن عن مطروحة، وإلا عبارات العلماء الآن نظرتهم للفكرة متغيرة عن هذا التنظير اللي ذكره الماتن، بس هذا رأي الماتن على كل حال. بعد ما انتهى الماتن من هذا البحث لفت النظر إلى مسألة طرحها هو نفسه في حاشيته على الرسائل، فأن الشيخ الماتن في حاشيته على الرسائل قال أنه يمكن. نحن شو كان مشكلتنا؟ كانت مشكلتنا أن نقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، أن دليل اعتبار الأمارة لا يمكن أن يكون لاحظ الآلية والاستقلالية في آن واحد، بل لابد أن يكون لاحظ أحدهما فقط، وإلا لحاظهما في اعتبار واحد تهافت، صح ولا لا؟ هذا كان إشكالنا فيما مضى. لا يمكن لدليل الاستصحابي أن يلحظ الآلية والاستقلالية، يلحظ المتيقن واليقين في آن واحد، بل لابد أن يلحظ أحدهما، فحينئذ لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فكانت المشكلة في دعوى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، أو دعوى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، كانت المشكلة عبارة عن شيء واحد، وهو عبارة أنه يلزم من كون الدليل الواحد، الاعتبار الواحد اللي هو دليل حجية الأمارة ودليل حجية الأصل، يلزم أن يكون هذا الدليل الواحد فيه يشتمل على لحاظين متهافتين، وهذا يلزم منه ماذا؟ التناقض أو ما شئت فعبر فعلا في المقام. هذه كانت إشكالية الماتن. نعم بالي. الآن نريد أن ندفع هذا الإشكال في الرسائل الماتن، في حاشيته على الرسائل حاول أن يقول بأن هذا الإشكال يمكن تخطيه. كيف يمكن لنا أن نتخطى هذا الإشكال؟ نستطيع أن نتخطى هذا الإشكال من طريق أن نقول بأن دليل اعتبار الأمارة لم ينزل الأمارة إلا مقام القطع الطريقي، ودليل اعتبار الاستصحاب لم ينزل الاستصحاب إلا مقام القطع الطريقي، لكن ينعقد لهذا التنزيل تنزيل، طبعا تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي دلالة مطابقية، تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي دلالة مطابقية، ينعقد لهذا التنزيل مدلول التزامي، فيكون الشارع بالمطابقة نزل المشكوك منزلة المتيقن، وبالدلالة الالتزامية نزل الشك منزلة اليقين. فيكون الشارع بالمدلول المطابقي نزل المشكوك منزلة المتيقن، هذا القطع الطريقي، وبالمدلول الالتزامي نزل الشك منزلة اليقين اللي هو القطع الموضوعي فعلا. ونفس الشيء نقوله بلحاظ الأمارات، فإن الشارع عندما نزل الأمارة منزلة الواقع نزل الأمارة منزلة الواقع، منزلة القطع عفوا، بلحاظ المؤدى بالمدلول المطابقي، وبلحاظ المدلول الالتزامي نزل الظن الأمارة منزلة اليقين، فصار ماذا؟ منزلة القطع الموضوعي فعلا. فإذا يدعى بأنه ليس هناك اعتبار واحد لوحظ فيه لحاظان متهافتان، بل في دليل الاعتبار لم يلحظ إلا لحاظ الطريقية، وهذا لحاظ الطريقية ينعكس له مدلول أو يستلزم دلالة التزامية تنزل القطع منزلة القطع، تنزل الأمارة منزلة القطع الموضوع فعلا. هذا كان حاصل ما ذكره الماتن وين في بحثه في شحاشيته على الرسائل، ومن الواضح أن هذا الكلام لا يرد عليه إشكال التهافت في اللحاظ، لأن المولى على مستوى المدلول المطابقي لم يلحظ إلا لحاظ الآلية، لم يلحظ إلا لحاظ الطريقية، أما لحاظ الموضوعية والنظرة الاستقلالية وما فيه ينظر، هذه أمور لوازم وليست هي على مستوى المدلول المطابقي. هذا الكلام قال عنه الماتن تكلف بل تعسف، لا يخلو من تكلف بل تعسف، تكلف أدنى من التعسف، تكلف يعني في نوع من تحميل الدليل ما لا يحمل، أو تعال نقول هكذا، التكلف هو عبارة عن قول بلا دليل، إذا تكلمت بكلام من دون دليل نسميك من المتكلفين، باعتبار أنك حملت لسان الدليل شيئا لم يقله فعلا، هذا بسموه التكلف. فنقول بأن هذه الدلالة الالتزامية التي ادعيتها أنا في حاشيتي على الرسائل دلالة التزامية لا دليل عليها، لم تقم قرينة على وجود مثل هذه الدلالة الالتزامية، بل هذا تعسف. ليش تعسف أيها الماتن؟ لأنه يستلزم الدور، هلا نحن هنا، هذا هي، نحن وصلنا إلى هنا فعلا. قلنا بأن هذا المطلب موقوف على مسألة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها، هي مسألة مرتبطة ببحث الاستصحاب بلحاظ الموضوعات المركبة. عندنا قاعدة نحن في علم الأصول، قاعدة بكتير بيهتم فيها الأصوليين باعتبار الأصوليين جماعة حجية. ما معنى حجية؟ يعني أن الشارع جعل شيئا حجة، وعندما تقول بأن الشارع جعل شيئا حجة فلا بد أن يكون هناك أثر عملي، وإلا أن يجعل الشارع حجية لشيء من دون أن يكون لهذا الشيء أثر عملي، فجعل الحجية يكون ذلك لغويا، كما لو قلت جعل الشارع حجية لاستصحاب بقاء عينيك مفتوحتين. أنا شككت الآن أن أنت غمضت عيونك ولا هو وقف النت وقف، فأنا شككت في المقام أنت غمضت عينونك أو لا، أنه هو صار في نوع من تقطيع وشكل ذلك. هل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لا يجري هذا الاستصحاب، لأنه لا أثر عملي مترتب على هذه المسألة فعلا، لذلك هذا الاستصحاب ليس حجة. الحجية هذه نقطة كتير مهمة، سواء كانت على مستوى الأمارة أو على مستوى الاستصحاب، إنما يجعل الشارع شيئا حجة إذا كان ذا أثر عملي. هم ليش الأصوليين أو جملة من الأصوليين أو التفكير الأصولي يقتضي أنه لا حجية للخبر الواحد في الموضوعات، ويقصدون من الموضوعات ما لا يترتب عليه أثر عملي حتى في العقائد. والله مثلا ورد في الرواية أن طول السامري كيت وكيت، ورد في الرواية أن طول السامري كان 3 أمتار، هل هذه الرواية ذات أثر فقهي عملي أو لا؟ ما لا أثر عملي، فأصلا لم يقم دليل على اعتبار هذه الرواية. مثل روايات السيرة، روايات كثير من روايات السيرة إذا مش مرتبطة، روايات السيرة مرتبطة باستكشاف فعل المعصوم أو ما شاكل ذلك، بل مرتبطة بقواقع تاريخية معينة. من قال لك بأن الشارع جعل خبر الواحد حجة؟ هذه بالشهادة على الفكر الأصولي، مش بالشهادة على صحة هذه الفكرة. على كل حال أن هذه فكرة الأصولي، هذه شهادة على صحة النسبة. فإذا يعني حتى إذا تفتح كتاب الميزان للسيد الطباطبائي الله يرحمه، يعني أحد إشكالاته على تفسير القرآن بالروايات ما هو؟ غير أنه نور بنفسه لا يستضيء بنور غيره والحكاية، إحدى إشكالاته ماذا كانت؟ أن خبر الواحد إذا أراد أن يفسر في أثر عملي ولا لا؟ إذا ما في أثر عملي شو الفائدة من هذا التفسير؟ إذا ورد في الرواية يقول بأن هناك ملكان على الصراط، أو أن الصراط حجمه كذا وحده كذا، أو أن هناك إسرافيل ينفخ في الصور، شو يعني حجة؟ تفتوا؟ هذا الفكر الأصولي، هذا ما تتضايقش أنت. إذن الحجية إذا جعلت للأمارة أو الأصل العملي إنما تجعل لها حيث يكون هناك أثر عملي. نعم، إذا في عبارات للسيد الخوئي أو للشيخ النائيني حاولوا يعالجوا هذه المشكلة، وإن كان سيد الخوئي بالمصباح ما عالجها، بس بعباراته بأول تفسير القرآن حاول يبين هذه المسألة بطريقة أو بأخرى. على كل حال عنده مسألة جعل العلمية، لأنه ما بدي أقول كل الأصوليين تبنوا هذه الفكرة أو ليس كلهم من تبنى هذه الفكرة، بس هذه الفكرة كتير منطقية مع التفكير الأصولي. هذه النقطة بدي أقولها، يعني هذه الفكرة تنسجم كثيرا مع الفكر الأصولي، وهي أن الحجية هو عبارة عن جعل المولى حجة، منجز ومعذر. منجز ومعذر ما معناه؟ يعني حيث يكون هناك شيء يتنجز ويعذر عنه، أما أمور تكوينية واقعية لا يرتبط بعالم التنجيز والتعذير فحينئذ لا يكون الخبر حجة. فلم يجعل الشارع خبر الواحد حجة حتى نبحث أنه ما أدري إيش، أنه يشمله أو لا يشمله، هل لي أن أعتمد على خبر الواحد في العقائد أو في التفسير أو في الأخلاق أو في السيرة ومشاكل ذلك. لا، ينبغي لك في تلك العلوم أن تتبع منهجية أخرى كمنهجية تجميع القرائن والوفوق ومشاكل هذه الأمور، يطرحوها بعضهم بالصراحة في بحث السيرة، ولعل سابقا نحن تكلمنا عن هذا الموضوع في بحث السيرة لا أقل، سابقا تكلمنا عن هذا الموضوع هناك فعلا في مورد من الموارد فعلا. إذن هذه النقطة الأولى جدا مهمة، أن نلتفت إلى هذه الفكرة أن الحجية تعطى حيث يكون هناك أثر عملي. ما نريد بيانه أن الموضوعات المركبة، كلامنا عن موضوع مركب، يعني عندي أنا عندي حكم شرعي ذو موضوع مركب فعلا في المقام. الأحكام مثل مثلا شو اسمه، لسه سابقا ذكرنا مثال نحن مثلا ملاقات النجاة، ناس المثال ذكرناه صراحة صادقا حتى أجي أتذكر لك الآن، بس نذكر مثالا آخر على كل حال. مثلا إذا افترضنا أنه عندي مثلا أنا عندي ماء كر لاقى النجاسة، عندي ماء كر لاقى النجاسة، فهذا عندما لاقته النجاسة كان ماء وكرا، عندما قبل أن يلاقي النجاسة كنا نعلم أنه ماء وكر، ثم بعد ذلك لاقته النجاسة، عندما لاقته النجاسة شككنا هل عندما لاقته النجاسة كان ما زال ماء أو لا، عندما لاقته النجاسة هل كان قد بقي كرا أو كان قد زالت كريته، فشككنا أن إصابة النجاسة للماء هل حال كونه معتصما يعني ماء وكرا أو لا، أنه عندما أصابته النجاسة كان ماء مضافا، أو عندما أصابته النجاسة كان ماذا، لم يعد كرا مثلا. فعندي حكم اسمه ماذا، اسمه عدم الانفعال بالنجاسة. موضوع عدم الانفعال بالنجاسة مركب من كون هذا السائل ماء مطلقا، زائد أن يكون ماذا، أن يكون كرا. أنت حتى ترتب الأثر الشرعي اللي هو عدم الانفعال بالنجاسة لابد أن تحرز ماذا، جزئي الموضوع. الجزء الأول للموضوع هو عبارة عن المائية، والجزء الثاني عبارة عن الكرية فعلا. فإذا أحرزت أي أحد الجزئين دون الآخر لا يمكن لك أن ترتب هذا الأثر الشرعي، وأصلا الاستصحاب يكون لغويا لأنه ما في حجية في المقام. لذلك لو افترضنا أنك أحرزت كلا الجزئين بالوجدان فبها ونعمت، إذا أحرزت كل منهما بالوجدان، يعني أنت تعلم أنه ماء وتعلم أنه ما زال كرا، فأحرزت الجزئين بالوجدان. مرة لا تحرز كلا الجزئين بالتعبد بالاستصحاب، أنت فعلا تستصحب بقاء المائية وتستصحب بقاء الكرية، فأحرزت موضوع الحكم كلا جزئي موضوع الحكم وترتب الحكم أيضا لا إشكال. ليش لا إشكال؟ لأن كلا الاستصحابين بعرض بعضهما البعض، فأنت استصحاب الأول عندما جرى كان يجري الاستصحاب الثاني، يجريان مع بعضهما البعض، يترتب الأثر الشرعي عليهما مباشرة. الصورة الثالثة أن يكون أحد الجزئين معلوما بالوجدان والآخر معلوما بالتعبد، أن يكون أحد الجزئين معلوما بالوجدان والآخر بالتعبد، فأنت تعلم بأنه ماء في رتبة سابقة وتستصحب ماذا؟ تستصحب بقاء الكرية، فحينئذ ترتب أيضا الحكم. ففي الموضوعات المركبة لكي ترتب الأثر الشرعي لابد أن يكون كلا الجزئين محرزان معا، إما في عرض بعضهما البعض، إما وجدانا أو تعبدا، أو يكون أحد الجزئين محرزا بالوجدان والثاني من بعده يحرز بالتعبد فعلا في المقام. هذه نقطة جدا مهمة فعلا. النقطة الثانية وهي أهم من النقطة الأولى، أن نحن عندما نقول بأنه هناك حكم أخذ القطع موضوعا له، مثل مثلا هذا المثال، إذا قيل لك انقطعت بحياة ولدك فتصدق عنه بدرهم، موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ القطع بحياة الولد. هذا القطع بحياة الولد مركب من كم جزء؟
القطع بحياة
باعتبار أن القطع هو علم وصفة ذات إضافة، فحينئذ هو مركب من جزئين، من القطع زائد ماذا؟ زائد كون المقطوع هو حياة الولد فعلا. فإذا حتى أرتب الأثر الشرعي اللي هو عبارة عن التصدق بالدرهم، لابد أن أحرز كلا الجزئين، الأول القطع بحي القطع، وكون المقطوع به اللي هو حياة الولد فعلا. فلا بد لأرتب الأثر الشرعي اللي هو وجوب الصدقة كلا جزئي الموضوع. فنقول إذا أنت أحرزت حياة الولد بالوجدان، فحينئذ أحرزت موضوع الحكم، قطعت بحياة الولد وجدانا. لكن أنت ماذا كانت دعواك في المقام؟ كانت دعواك أن دليل الاستصحاب بالمدلول المطابقي نزل المشكوك منزلة المتيقن، وبالمدلول الالتزام نزل اليقين منزلة الشك، عفوا نزل الشك منزلة اليقين، صح؟ هذه كانت الدعوة؟ هذه أبيات الدعاء، بك تركز معايا، أي شيء بدك يسألني عنه بس حتى نكون واضحين بالمسألة. أنت عندما تقول إن قطعت بحياة ولدك فتصدق عنه بدرهم، عندك موضوع، موضوع ما هو؟ القطع زائد حياة الولد، يعني اليقين زائد المتيقن، عندك يقين زائد متيقن يترتب عليه الحكم اللي هو وجوب الصدقة، فلا بد من إحراز اليقين والمتيقن لكي أرتب الحكم الشرعي. إذا دل دليل بالوجدان على أن حياة الولد موجودة، فقد أحرزت اليقين والمتيقن في آن واحد، فأرتب الحكم الشرعي. أنت ماذا ادعيت هنا في ماذا ادعيت في حاشيتك على الرسائل أيها الأخوند؟ ادعيت في حاشيتي على الرسائل أن الشارع نزل على مستوى المدلول المطابق المشكوك منزلة المتيقن، ثم نزل على مستوى الدلالة الالتزامية الشك منزلة اليقين. فأنا أسأل، أليس المدلول الالتزامي في طول المدلول المطابق أو لا؟ في طوله وبعده، ليس في عرضه. لا تنعقد الدلالة الالتزامية إلا متأخرة رتبة عن الدلالة المطابقية. فأول شيء ينعقد للكلام مدلول مطابقي، ثم ينعقد له مدلول التزامي. فنقول نحن تعال نوقف الزمان عندما تعبدني الشارع بالمدلول المطابقي. المدلول المطابقي ماذا يقول؟ يقول المشكوك نزلته منزلة ماذا؟ منزلة المتيقن، صح؟ يقول المشكوك نزلته منزلة المتيقن. عندما نزل المشكوك منزلة المتيقن، هل هذا له أثر شرعي أو ليس له؟ كان موضوع الحكم القطع بحياة الولد هو موضوع الحكم، فموضوع الحكم لم يكن هو حياة الولد، بل كان موضوع الحكم القطع بحياة الولد. فموضوع الحكم مركب من يقين زائد متيقن على مستوى المدلول المطابق. ماذا تعبدني المولى؟ تعبدني ببقاء المتيقن. طيب هل هذا بقاء المتيقن على مستوى هذه الدلالة قبل أن تصل النوبة للدلالة الالتزامية على مستوى المدلول المطابق، هل لهذه الدلالة أثر شرعي أو لا؟ لا، ما له أثر شرعي أبدا، مو صحيح، ليس له أثر شرعي، باعتبار أن الأثر الشرعي ليس مترتبا على المتيقن، بل مترتب على اليقين زائد المتيقن. نرجع ونسألكم الدعاء. ما نريد أن نقول في المقام إن الاستصحاب إذا أراد أن يقوم مقام القطع الموضوعي، فلا بد أن يكون هناك تنزيل للمشكوك منزلة المتيقن، وتنزيل للشك منزلة اليقين في عرض بعضهما البعض. ودعوى كون الدلالة التزامية على تنزيل الشك منزلة اليقين يعني أنه نزل أولا منزلة المتيقن، ثم نزل الشك منزلة اليقين. حينئذ نقول خليك على أولا عندما نزل المشكوك منزلة المتيقن، هل كان هناك أثر شرعي أو لا؟ ما الأثر الشرعي بحسب الفرد مترتب على اليقين زائد المتيقن، فالمتيقن ليس له أثر شرعي، فحينئذ لا معنى لتعبد الشارع به. فإذا لم يتعبدني الشارع بالمدلول المطابقي لا تصل النوبة إلى المدلول الالتزامي. هذا هو عصارة فكرة مات رحمة الله تعالى عليه في حاشيته، في رده على نفسه، في حاشيته على رسائل شيخه. بل قال فنقرأ العبارة. قال بل تعسف، فإن نقرأ من هنا. ها لأن إذا بدي أرجع شوي لورا بدي أرجع أوقع بالعبارة اللي عملنا فيها مشكل سابقا. بل تعسف، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده، يعني القيد يعني مثل الشرط، يعني مثلا ما هو كل جزء قيد على كل حال، بس بغض النظر أظن مثل الشرط، يعني حيث يكون التقيد داخل والقيد خارج. تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك، يعني بما هو جزء وقيد بلحاظ أثره، إلا متى؟ إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته، يعني ذات القيد، ذات المقيد، يعني عفوا، لأن هو قال لا يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته، يعني ذاته، يعني ذات المقيد، حيث يكون الشيء الآخر هو القيد. يعني أنت طالة يكون عندك جزئين وطالة يكون عندك مقيد وقيد، أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله
بما هو كذلك، عفوا شيخنا، بما هو كذلك العبارة أو قيده بما هو كذلك،
بما هو جزء وقيد، بما هو جزء وقيد، بل بما هو جزء وقيد بلحاظ أثر الجزء والقيد إلا فيما كان جزءه الآخر، إذا كان الكلام عن الجزء، أو ذاته اللي هو المقيد، إذا كان الكلام عن القيد، محرزا بالوجدان، هذا لف ونشر مرتب، أو تنزيله في عرضه، ركز على كلمة في عرضه بالفتح، فلا يكاد يكون فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل، حط حبة في عرضه، ما لم يكن هناك دليل في عرضه على تنزيل جزئه الآخر، فيما لم يكن هذا الجزء الآخر محرزا حقيقتان، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة، يعني بعرض بعضهما البعض، كما فيما نحن فيه على ما عرفت، لأن أنت فرضت مطابق والتزامي، ويستحيل أن يكونا مطابقين معا لأن يلزم منه التهافت. لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا، فإن دلالته، يعني دلالة دليل الأمارة على تنزيل المؤدى في الأمارات تتوقف على دليل دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، أي ينزل الشك منزلة اليقين، ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، فتنزيل الشك منزلة اليقين فرع تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى. فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة، فلا يخلو عن دقة لأن العبارة شوي معقدة فعلا، بس تأمل فيها المطلب ورجع المصادر للعبارات أصور تكون سهلة. ثم الماتن في ختام هذا المطلب، ختام هذا المطلب يقول، يعبر عن أمر بسيط، يقول الماتن في ختام هذا البحث أنه لك يا مولانا إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، هذا من التعريض بالشيخ الأنصاري هذا الكلام، إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. وقبلنا ما ذكرته أنا في حاشيتي على الرسائل أنه بالمدلول المطابق نزل المشكوك منزلة المتيقن، وبالمدلول الالتزام نزل الشك منزلة اليقين. هذا إذا تم، لعم فإنه حينئذ تصبح الأمارة قائمة مقام القطع الموضوع الطريق والموضوع الصفتي، لا أنه تصبح فقط تقوم مقام القطع الموضوع الطريق كما في عبارات الشيخ الأنصاري فعلا. هذا معنى قولي ثم لا يذهب عليك أن هذا الكلام الدعوة الطولية في التنزيل والدلالة الالتزامية لو تم لعم، العم يعني العم كلا القطعين الموضوعيين، القطع الموضوع الطريق والموضوع الصفتي، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف يعني قطع الموضوع الطريقي. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث فعلا. الأمر الرابع يأتي إن شاء الله.